الحمد لله رب العالمين. قلنا أن عملية الاستنساخ لو نجحت في الإنسان تكون محرمة الإيجاد في الخارج إذا كانت بصورة واسعة، لأنها تؤدي إلى اختلال النظام، وحفظ النظام واجب، وكل ما يؤدي إلى اختلال النظام فهو حرام. أما إذا طبقنا الاستثناء بصورة غير واسعة ولا يؤدي إلى اختلال النظام، لا دليل على تحريم هذه العملية، لا من القرآن ولا من السنة ولا من العقل. ولكن بالنسبة إلى الوالدية، من هو الوالد لهذا الولد المستنسخ؟ أمه معلومة وهي صاحبة البيضة، فإنه تكون منها وهذه بيضة. أما تكون من الخلية، تولد من الخلية، تكون من الخلية، مثل الرجل مثلا، صحيح، ولكن هل هو أبوه؟ نحن قلنا هذا ليس أب تبعا للمرزا التبريزي. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى النسب نحتاج شيئين عرفا. النسب إنما يصدق إذا توفر شيئان: الأول أن يكون الشيء قد تولد من شيء، وأن الشيء المتولد منه هو حيما أو بيضا، حيما أو بيضا، فنسميه والد، سميه والدة. يتولد الشيء من الشيء، ولكن هذا لا يكفي للنسب. النسب يحتاج إلى شيء آخر، أن يكون المتولد قد تولد من ماء الرجل يعني حيما، من ماء المرأة يعني بيضة، يلا يصدق أنه والد وولد. هذا شيء عرفي له مؤيدات من الآيات القرآنية، هاي مؤيدات، بعضهم قد يجعلها دليل، نحن لا نجعلها دليل، وإنما مؤيدات من القرآن. انتبه، القرآن الكريم يقول القرآن الكريم يقول: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فجعله نسبا وصهرا. كأنه يريد أن يقول أن النسب من النطفة، هو الذي خلق من الماء بشرا، أي ما خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. هذا الماء الذي في الآية القرآنية، ليش نقول هذه مو دليل، هذه مؤيدة للفهم العرفي؟ لأن المراد من الماء في هذه الآية أحد أمور ثلاثة: أولا أنه خلق الإنسان الأول من ماء وتراب، طين، ماء وتراب، هو الذي خلق من الماء الذي اختلط مع التراب بشرا، وهو خلقة آدم من طين. احتمال لا، أنه يشير إلى النطفة بالماء. ليش دليل فجعله نسبا وصهرا؟ النسب القرابة عن طريق الذرية والولد، الصهر هو الختن الارتباط بين طائفتين عن طريق المصاهرة، مثل ارتباط الإنسان بأقرباء زوجته، يعني شوفوا بأقرباء زوجته، بنت الزوجة هاي الربيبة، ارتباط الزوج ببنت الزوجة، ارتباط الزوج بأم الزوجة، ارتباط الزوج بزوجة الابن، ارتباط الزوج بزوجة الاب، هاي كلها شنو؟ هذه كلها صهر، مصاهرة، ختن، ارتباط بين طائفتين عن طريق المصاهرة، ارتباطي انا ببنت زوجتي الثانية او زوجتي الاولى التي لها بنت من غيره ربيبة، ارتباطي بأم الزوجة تحرم علي حرمة أبدية وأنظر إليها، ارتباطي بزوجة الابن تحرم علي وأنظر إليها، ارتباطي بزوجة الأب تحرم علي وأنظر إليها. هذه الصهر، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا. هنا ممكن ان يراد من الماء هو النطفة، نطفة. اذا النسب، النسب يعني الاب والام كن من النطفة، بس هذا احتمال ان يراد من الماء هنا النطفة، لان الاحتمال الاول موجود ان يراد من الماء هو الماء والتراب الذي اختلطا فوجد منه ادم. ثالثا هو الذي خلق من الماء بشرا، احتمال ان يريد ان يقول، يقول الذي يشكل جسم الانسان 90% ماء، 10% مو ماء. الذي خلق من الماء بشرا، يعني جسمك مكون 90% من الماء. فالمراد من الماء اذا كان هو النطفه يصير دليل، اما اذا مردت بين النطفه وبين الطين وبين ان خلق من الماء بشرا، يعني 90% من جسمك ماء، حينئذ تكون مؤيده للفهم العرفي ان النسب لا يصدق الا اذا كان المتكون مني من نطفتي، من نطفتي، والمتكون من المرأة من نطفتها يعني من بويضتها. هذا هاي الآية القرآنية مؤيدة. الآية الثانية المؤيدة وهي التي تقول أنه خلق الإنسان من ماء مهين، إذا دلت على أن خلقة الماء الإنسان من ماء مهين منحصرة بالماء البهين، فالماء المهين هو الحيمن والبيضة، خلق الإنسان من ماء مهين، إذا كانت الخلقة منحصرة بالماء المهين إذا دليل على أن الإنسان والنسب لابد أن يكون للبيضة والحيمن، أما إذا كان مو منحصرة يعني قد يكون هناك خلق لا من ماء مهين كما في الخلية، الخلية التي توضع في بويضة المرأة المنزوعة النواة. إذا هذه الدلالات في الآية القرآنية والإشارات تؤيد الفهم العرفي. احنا ندعي ان الفهم العرفي للنسب هو ان يتولد من شيء شيء، ان يتولد من شيء شيء، وان يكون من الحيمن والبيضة، هذا هو الفهم العرفي للولد والوالد. اما في الاستنساخ هذا تولد من الخلية، لكن الخلية ليست حيمن، فلا أب له فقط له أم. طيب إذا نعم لا شوفوا إنسان لا إذا تقول الإنسان منحصر من ماء مهين يصير دليل أن الإنسان من شنو هو الإنسان، يعني هذا إذا كانت إذا كانت تنحصر، أما إذا ما كانت تحصر إذا قد يكون إنسان من ماء مهين وإنسان من خلية، قلنا إذا كانت تحصر، فلذلك ما جعلناها دليل، قلنا مؤيدة مؤيدة أو ليس لها علاقة. نعم الآن تعال، إحنا قلنا العلماء قالوا، علماء الإمامية قالوا بجواز الاستنساخ إذا لم يؤدي إلى اختلال النظام، لكن ولي الأمر المتسلط على المسلمين إلى حق أن يحرم هذا الشيء الذي قلنا بأنه يجوز بالعنوان الأولي، ولي الأمر إلى حق أن يتدخل فيحرم، قل يمنع، أكو فرد حساسية من قول يحرم ولي الأمر يحرم، طبعا هذا الصلاح عندنا أن ولي الأمر يحرم بعض المحللات ويحلل بعض المحرمات، هذا الصلاح عندنا في دائرة الفراغ، يعني الأشياء الجائزة يحرمها، الأشياء الجائزة قد يوجبها. أهل السنة يتحسسون من هذا التعبير، يقولون التحريم والتحليل لله، ما يصير واحد يجي يحلل ويحرم، ذاك مختص بالله الذي يأتي التحليل والتحريم عن طريق النبي. قولوا يمنع ويلزم مو يوجب ويحرم، يمنع لا بأس، تعبير لا بأس فيه، أن ولي الأمر له حق أن يمنع من الحلال، يمنع مو يحرم، تحريم مال الله مثلا لا بأس حساسيا نحن نعبر تعبير لا حساسية فيه، نقول ولي الأمر إلى حق أن يمنع الشيء الذي قاله العلماء أنه حلال، يمنع ما قيل بأنه حلال بالعنوان الأولي، ولي الأمر إلى حق أن يتدخل يمنع من الحلال، يمنع من الحلال. ليش ولي الأمر هنا؟ نعم له حق، لكن نكتة كون أكو نكتة، ولي الأمر يلاحظ مصلحة المسلمين حتى يتدخل فيمنع الحلال. نقول نحن إذا أخذنا بنظر الاعتبار ثلاثة أشياء. أولا، الدول الغربية التي تجري فيها أبحاث الاستنساخ على أقسام، دول غربية منها من منع أبحاث الاستنساخ البشري، منع، قال لا تبحثون كيفية استنساخ البشر في مختبراتكم الخاصة. قسم منها مو منع، حرم، قال هذا حرام، حرمها ومنعتها من الميزانية مات الدولة، هم حرمت هم ميزانية الدولة ماكو لأبحاث الاستنساخ. فإذا بعضها منع بعضها حرم ومنع من ميزانية الدولة. منها قال فلنجمد أبحاث الاستنساخ مثلا 10 سنين تجميد، لا منع كلي ولا تحريم، جمد أبحاث الاستنساخ، جمدتها سنوات حتى تبحث اللجان المتخصصة في هذه العملية، ثم ينظر في أمر الاستنساخ من جديد، هل يحلل، هل يمنع، هل توضع له ميزانية من الدولة للأبحاث ومواصلة الأبحاث. طيب إذا أخذنا بنظر الغربية بعضها مانع وبعضها محرم ومانع من الميزانية، بعضها مجمد، حينئذ علماءنا اللي قالوا بجواز الاستنساخ يقول لا، راحوا يجون لهنا يطبقون الاستنساخ على المسلمين الذين يرون جوازه بالعنوان الأولي. ولي الأمر ملتفت أن هذا المسلمين راحوا يصيرون محل التجارب، فيأتي رأس المال الخاص، بعد ما يكون رأس مال دولة، رأس مال شركات، رأس مال أطباء، شركات الأدوية، راح تأتي إلى مكان يحلل فيه العلماء الاستنساخ، وهو علماء الإمامية الذي حلله بصورة غير واسعة، يأتون إلى هنا ويجعلون المسلمين حقلا للتجارب البشرية، كما أن ديدا هؤلاء المتقدمون من الناحية التكنولوجية يطبقون ما أدويتهم على دول المسلمين. شوفون هاي الأدوية شنو أثرها سيء، ما يطوها إلى ربعهم، حسن بعدين يطوها إلى ربعهم. هاي الأدوية التي تكتشف أول ما يطبقوها على دول غيرهم، ديدنهم هذا. فإحنا ولي الأمر يقول أنتوا علمانا قلتوا يجوز بالعلمان الأولي، دولاك اللي منعوا راح يجون هنا يسوون تجارب على رؤوسكم، فأنا بما أني ولي أمر أحافظ على مصلحتي أمنع هذا الشيء الذي حلل بالعنوان الأولي. لكن هذا المنع الذي قلنا أنه منع، هذا ليس حكما شرعيا إلى الأبد، لا يتبدل، هذا حكم الحاكم الشرعي ولي الأمر، هذا حكم مؤقت، هذا حكم ولائي، حكم حكومي يتبدل من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. إذن الذي قلنا بأنه يجوز يقدر ولي الأمر يمنعه، أو بتعبير آخر يحرمه لهذه المصلحة إذا نظرنا إلى اعتبارات ما يجري في الغرب. طيب هذا أولا. ثانيا، إحنا عندنا تحفظ من القول بالإباحة والجواز، هذه الإباحة التي قالها العالمان المرزا والسيد الحائري، احنا عندنا تحفظ، تحفظ شنو؟ نعم فتواهم صحيحة اذا كان الاستنساخ لا يؤدي الى اختلال النظام، ولكن لابد أن تقيد فتوى الجواز بعدم وجود ضرر على المستنسخ، كما قيدنا الاستتام الذي تقدم بعدم الضرر. كن قيدا، قول الاستنساخ جائز بالعنوان الأولي فيما إذا لا يؤدي إلى اختلال النظام، بشرط أن لا يكون هناك ضرر على المستنسخ أو على البشرية. ليس ضرر على المستنسخ أو على غيره، إذا صار ضرر ما يجوز لقاعدة لا ضرر. وبما أن بعض الأضرار لا تظهر الآن حينما نستنسخ، بعض الأضرار تظهر بعد 10 سنين على المستنسخ، 20 سنة تظهر بعض الأضرار، بعض الأضرار وبعض المضار لا تظهر قبل مرور وقت طويل. إذن لابد من عدم التسرع في فتوى الجواز وتطبيقها في الخارج قبل التأكد والتثبت من عدم الضرر عند العامل لعملية الاستسام والاستنساخ البشري. ولذلك ماذا نعمل؟ نقول هاي فتوى بالجواز، نقول تأمل، نقول نعم اجري الاستنساخ على الحيوان، اجري على النبات، شوف ما هي المضار من الاستنساخ الذي يجرى على الحيوان، شوف ما هي المضار، اذا تأكدت ماكو ضرر ذاك الوقت اجري على الانسان، مو تجريها على الانسان بعدين يتبين ضرر على الانسان وعلى البشرية. كثير من الأضرار تظهر بعد حين. طبق الاستنساخ كثيرا على الحيوان وشوف المضار، إذا شفت مضار لا تطبق على الإنسان، إذا شفت أي مضار ماكو ذاك الوقت طبق على الإنسان. إذن شوفوا مثلا الآن انشطار الذرة، انشطار الذرة كانوا يتصورون أن فيه ضرر 10%، لما انشطرت الذرة في اليابان في هيروشيما انتبهوا إلى أن الضرر مو 10%، 100%. وإلى الآن الأراضي والنسل الذي يكون من تلك البلاد هو نسل مشوه والأرض لا تزرع، فالأضرار تبينت بعد أن استعملت هذه الانشطارات الذرية، ما كانت هذه الأضرار متوقعة. وكذلك ما حصل في قصة جنون البقر في بريطانيا، هاي جنون البقر من اين حصل؟ اكتشفوا تغذية وصفت بانها علمية ومفيدة للبقر، تغذية، هاي التغذية علمية ومفيدة تعطى للابقار فيما تحتاج اليه من تنوع العناصر، هاي التغذية عناصر جيدة مفيدة مسمنة مكتلة للحليب مسمنة للبقر، هذه أدوية مستحضرة صناعيا أعطيت لهذه الأبقار، فدرت الأبقار لبنا كثيرا وسمنت، هم نستفيد منها للبن هم نستفيد منها للحوم، فأعطيت هذه المواد الغذائية الصناعية للبقر في بريطانيا فنمت نموا سريعا في الوزن وأعطت لبنا كثيرا وفرة، فحصل الربح من اللبن ومن اللحم في البقر، ولكن النتيجة كانت اضطراب حياة البقر وضعف قوائمها عن العمل وفساد الفطرة، صارت مجنونة، وسرى ذلك أدى إلى الإنسان الذي تغذى بلبنها وبلحمها وسجلت وفيات من تأثير ذلك. إذن أول سنة وثاني سنة وثالث سنة ما حصلت الأضرار، حصلت الأضرار في سنين متأخرة، أن الخوائم لا تحمل البقر وجن البقر وانتقل هذا المرض إلى الإنسان فحصلت وفيات. إذن إحنا لا ننسى أكو أشياء يقول لك حلال حلال حلال، نعطيها هذه العناصر المهمة الصناعية، يكثر اللبن يكثر اللحم هاي فائدة الإنسانية، لكن بعدين تبينت الأضرار. من هذه التغذية الصناعية. إذن ابن تحفظ أن هذه الفتوى بالجواز لابد من أن يتأكد بعدم ضررها على المستنسخ وعدم ضررها على البشرية وعلى غير المستنسخ. وقد ثبت أن هاي استنساخ نعجة دولي يكون عمرها حينما تولد عمر أمها، يعني الخلايا هرمة، يعني أمها شغل عمرها هذه 10 سنين، هذه الوليدة لما تولد عمرها 10 سنين، يعني خلاياها خلايا الأم هرمة. ثانيا عقيمة لا تلد، هذه من أضرار. احنا راح نوجد جيل من العقيمين ونوجد انسان خلاياه هرمة بكبر والده او بكبر والدته. هذه بعض الاضرار التي تبينت بعد ان استنسخت النعجة دولي بسنين، فرأوا ان هذه هرمها مثل هرم امها. هذا فالضرر على مولود يولد عمره 30 سنة، بس يولد عمره 30 سنة. إذن أكو تحفظ من القول بالإباحة بالعنوان الأول. طيب الآن عندنا شيء آخر، هل تنجح عملية الاستنساخ في الإنسان أو لا تنجح؟ في الحيوان نجحت، في الضفدع، في القردة، في الدولي هاي النعجة، أما في الإنسان تنجح أو لا؟ هنا نقول أن القرآن الكريم صرح بأن بدء خلق الإنسان من سلالة من طين وهو آدم، هذا بدء، ثم جعل نسل آدم جعله في ماء مهين، يعني في الحيمن والبول. إذن بدء نشأة الإنسان وبدء خلقة الإنسان من ماء وطين وهو آدم، لكن نسل آدم كيف جعله؟ جعله في ماء مهين، يعني في النطفة والبيضة، يعني في الحياة من الذكرية والأنثوية. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا يشير إلى خلقة آدم أبو البشر، ثم جعلناه يعني جعلنا نسله، جعلنا نطفة في قرار مكين، يعني حيما ذكري وبويضة امرأة، فنسله صار من ماء مهين مثلا. ثم جعلناه هذا الإنسان الأولي نسله، الأولي من ماء وطين، نسله في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالق. احنا نقول إذا كان المراد من هذه الآية وأمثالها أنه خلق من ماء أمثالها، إذا كان المراد من هذه الآية الحصر، حصر يعني نسل آدم محصور في النطفة، نسل آدم محصور في النطفة، إذا قلنا يستفاد من الآية الحصر، إذا قلنا أي أول، وقلنا الخلية التي تأخذ من جسد إنسان، هاي الخلية، هاي الخلية التي تأخذ من الذكر، هاي خلية الجلد، حينما نضعها في سيتوبلازم البيضاء وتصعق، أو أن السيتوبلازم يأمرها بالانقسام، لا تتحول إلى حيمن وبيضة، لا ترجع إلى أصلها الأول، أن هذه أصلها الأول حيمن وبيضة، هاي ما ترجع، هاي تنقسم لما السيتوبلازم يصعقها أو نحن نصعقها من الخارج بشيء، لا تتحول إلى مني وبيضة، لا تتحول، يعني ما ترجع هذه الخلية إلى ذكرياتها السابقة وإلى نشوئها، فقد نشأت منين؟ نشأت من حيمن وبيضة، حينما نخليها في سيتوبلازم البيضة وتصعق حتى تنقسم لا تتحول إلى حيمن وبيضة امرأة فيها 23 كروموسوم والحيمن فيه 23 كروموسوم، لا تتحول. فإذا قلنا أن الآية القرآنية يستفاد منها أن نسل الإنسان من نطفة في قرنه بل الحصر هذا الحصر، وأن تلك الخلية خلية جسدية نواتها من الخلية البيضة وتصعق لا تتحول إلى حيمن وبيضة امرأة فتتذكر حالاتها الأولى وتتذكر بنشأها فتتحول إلى مني وإلى بيضة، حينئذ لا ينجح، حينئذ لا ينجح الاستنساخ في الإنسان. من الآن نقول لا ينجح الاستنساخ في الإنسان إذا استفدنا من الآية التي تقول جعلنا الإنسان نطفة في قرنه للحصر، وأن تلك الخلية حينما توضع في سيتوبلازم البيضة لا تتحول إلى حيمن وبيضة فيها 23 كروموزم 23 كروموز، إذن لا تنجح، إذن لا تنجح العملية في الإنسان. أما إذا قلنا لا، الآية القرآنية التي قالت ثم جعلناه نطفة هي ليست الحصر، ليست الحصر، الآية تقول ثم جعلنا نسل الإنسان في نطفة هي ليست الحصر، هي أولا ليست الآية دالة على حصر الإنسان بنطفة مكونة من حيمن وبيضة، أو افترضنا أن الصعق الكهربائي الذي يلقح هذه الخلية الجسدية مع سيتوبلازم البيضاء هذا يستخرج من الخلية حيمن وبيضة، يستخرج لما تخلي هاي الخلية في سيتوبلازم المرأة وتصعق هاي البيضة هاي الخلية تستذكر أيامها الأولى فتلجع إلى حقيقتها، ما هي حقيقة هاي الخلية؟ حيمن ذكري وبيضة امرأة. إذا أشي قالوا الأطباء، هذه لما نخلي الخلية في السيتوبلازم نصعقها نريدها تنقسم ترجع الخلية إلى حيمن، يعني ترجع الى اصلها حيمن وبيضه، يعني اكو نواه بيضه يصير ونواه حيمن، يعني 23 كروموز 23 كروموز، اذا هكذا قالوا. او قلنا ان المراد من الماء المهين هو ماء المراه فقط، اذا سوف تنجح هذه العمليه، عمليه الاستنساخ بالانسان سوف تنجح، اذا لا تنجح اذا قلنا بمقولتين، وتنجح إذا قلنا بأحد مقولات ثلاثة. تنجح إذا قلنا أن الآية التي قالت أن ثم جعلناه نطفة يعني نسل إنسان هذه ليست الحصر، إذن يمكن أن يكون إنسان ليس من النطفة. أو قلنا أن هذه الخلية لما نضعها في بيضة المرأة المنزوعة ونصعقها تتذكر أصلها ترجع إلى أصلها، ما هو أصلها؟ حيمن وبيضة في 23 كروموز 23 كروموز، إذن سوف تنجح العملية لأن رجعت هذه الخلية إلى ماذا؟ صارت خلية جنسية، صارت خلية جنينية، صارت خلية، لأنه لما خليناها بس لازم صعقناها رجعت إلى أصلها، أصلها حيمن وبيضة، إذا سوف تنجح عملية الاستنساخ. أو قلنا المراد من الماء المهين هو بس بيضة المرأة، هاي بيضة المرأة موجودة، خلقنا الإنسان من بيضة، هاي بيضة موجودة، جيب الخلية خلي بيها، إذا خلق الإنسان من بيضة، إذا سوف تنجح عملية الاستنساخ. إذا عملية الاستنساخ تنجح أو لا تنجح؟ الظاهر أنها سوف تنجح، لأن الآية التي تقول جعلناه نطفة ليست الحصر، احنا نجي أدوات الحصر هي مو حصر، ومحتمل أن المراد من الماء المهين هو بيضة المرأة، محتمل. طيب الآن نأتي إلى بحث آخر، هذا البحث الآخر سوف نتوسع فيه في الأيام الآتية، وهي إذا نجحت عملية الاستنساخ وطبقت في الخارج سواء قلنا محللة أو محرمة، توجد هناك أحكام وضعية لا بد من معرفتها، أكو أشياء يعبرون عنها احتمالات، يقولون احتمالات أرأيت لو كان كذا، يعبر عنها مصطلح الأرأيتيون، أرأيت هذه الآن كم مثال من هذا مثال الأرائيتيون نطرحه نقول هذا ممكن أو مو ممكن صحيح أو مضاعف، بعدين نجي للأحكام الوضعية. الآن يقولون لو تم الاستنساخ بين امرأة وأخرى وغيب العنصر الذكري، امرأة وأخرى، امرأة يعني أخذنا الخلية من امرأة والبيضة من امرأة أخرى وأم امرأة أخرى، زين الأم منه صاحبة البيضة، فصاحبة الخلية هي الأب، يصير يعني الأب هو أنثى، يصير الأب هو أنثى، أم هذا المستنسخ صاحبة البيضة لكن خلية خدناها من امرأة أخرى، هاي الامرأة الأخرى من يقول أن صاحب الخلية هو الأب يقدر هنا يقول أن الأب هو أنثى، وأنا تجدد نفسي أن الأب هو ذكر، ماكو هنا عنصر ذكري ماكو، هاي أولا. احنا قلنا ماكو أب، ماكو فتوى أن صاحب الخلية هو الأب، احنا بعدين قلنا هذه الفتوى غلط، هذه غير صحيحة، وبعضهم يقول صاحب الخلية هو الأب كما قاله السيد الحالي ثم تراجع عنه بعد سنة، تراجع عنه قال صاحب الخلية هو الأب، أصر على ذلك بعدين تراجع قال لا هذا ليس الأب، لأن أخو قال بأن صاحب الخلية هو الأب. طيب الآن يمكن أن يتنوع الاستنساخ، قد يجون يقولون هكذا إذا أخذنا نصف من الإنسان وأخذنا البيضة من حيوان الخلية تأخذها من إنسان، هاي 46 كروموز، البيضة تأخذها من حيوان، من شاذ، من حيوان، يعني أخذنا البيضة من غزال أو من فيل أو من ذئب أو من أسد أو من طائر، فجعلنا خلية الإنسان في تلك البيضة، انقسم هذا راح يصير إنسان لأنه يكون شبيه صاحب الخلية 100%، لأن الصفات الوراثية كلها موجودة في الخلية، في نواة الخلية الصفات الوراثية، راح يطلع مثل صاحب الخلية، لكن مثل صاحب الخلية بسرعة الغزال أو بقوة الفيل، يعني البيضة من الغزال من الفيل، أو بقوة الأسد، أو لا يطلع إنسان مثل صاحب الخلية وإن كان بيضة الحيوان مؤثرة في نشوئه وفي تولده، لكن صفات الوراثية كلها صفات صاحب البيضة. بعض يقول لا راح يطلع إنسان بسرعة غزال سرعته، أو إنسان بأنياب ذئب، لا هذا غلط، لأن الصفات الوراثية كلها موجودة في الخلية في نواة الخلية، فصفات الوراثية صفات صاحب الخلية، بعد ما يطلع عندنا بأنياب ذئب مثلا أو بحجم فيل، لا مثل صاحب الخلية، كيف صاحب الخلية وراح يطلع مثل 100%. إذن في هذين الفرضين إذا أمكنا فالفقه لا يتوقف في حكم ما أنتج، لأن أحكام الله راح تجي على العناوين، ما قعدنا في الفقه أنه إذا تولد حيوان من شاة وكلب هذا الوليد شاة، إذن يجوز أكله و عذرته طاهرة، إذا كان كلب إذن لا يجوز أكله، عذرته نجسة، يقولون إحنا ما علينا تولد، شنو اسمه بالخارج؟ اسمه شنو؟ اسمه كلب نطبق عليه أحكام الكلب، اسمه شاة نطبق عليه أحكام الشاة. هنا كذلك إذا أخذنا خلية من إنسان وبويضة من حيوان وهو فقط عن سوف يخرج ماذا؟ نسخة طبق الأصل لصاحب الخلية، لأن المكونات الوراثية كلها موجودة في نواة الخلية، كل المكونات، إذا سوف يطلع إنسان فنطبق عليه أحكام إنسان وبشر. طيب الآن إذا امرأة صنعت نسخة لها ثم أودعت الزريعة رحمها لتنمو حتى الميلاد، سهل هذا الحمل شرعي
عذراء،
عذراء ما متزوجة وهي لا زوج لها. هذا المولود شرعي، هذا المولود ابنها، او هذا المولود توأمها، فما يطلع يشبهها 100%، ما عدا زوج. عذراء وضعت هذه الخلية مع بيضتها في رحمها، هاي اللي تطلع اختها او بنتها، هذا ولد يتوارثان من دون زواج، اكو ارث بينهما او ما اكو ارث بينهما. هذه الابحاث كلها واضعاف من هذه الاسئله سوف ياتي فيما ياتي من الزمان، ونبين الحكم الشرعي ان شاء الله.